برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قوانين الاقتصاد، أقدمها لكم أنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين: روسيا والسعودية تحققان استقرار أسواق النفط، تات نفط الروسية تكتشف حقلا نفطيا جديدا في ليبيا. أهلا بكم. قال أمين سايكال أستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية إن روسيا والمملكة العربية السعودية هما اللاعبان الرئيسيان المتحكمان في أسعار النفط العالمية، وبينما يكافح العالم للتعامل مع التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، فإن سعر برميل نفط برينت يرتفع ويقترب من 100 دولار. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني. أهلا بك دكتور عبر أثير إذاعة سبوتنيك. يعني كيف سيخدم التقارب الروسي الصيني السعودي الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية برأيك؟
استطاعت السعودية وروسيا والصين أن تضبط أسعار الطاقة في مرحلة حرجة يعيشها العالم في ظل حالة عدم اليقين، وأيضا في ظل حروب ومنازعات في عدد من مناطق العالم. لذلك الطاقة لا نريد أن نكرر سيناريو السبعينات. بلا شك يعني تملك هذه الدول الثلاث نضجا تاما وتعرف كيف تتعامل حقيقة مع إمدادات الطاقة من الناحية اللوجستية وأيضا ضبط التدفقات النفطية لأسواق العالم. لذلك نجد أسعار الطاقة لا تزال في المتناول، ونجد حقيقة يعني استطاعت عملاقين النفط السعودية وروسيا أن يضبطون الإيقاع السعري بالنسبة للنفط بانسجام تام منذ ما يقارب حقيقة منذ انضمام روسيا إلى أوبك. وكذلك الصين تعتبر ثاني اقتصاد في العالم، فبالتالي هي تعتبر محرك رئيسي لأسواق الطاقة. أنا في ظني أن قادم الأيام سيفتح مجالا أكثر لهذه الدول الثلاث بأن تضع اقتصاديات الطاقة محور ارتكازها، وأيضا يتولد عن ذلك التقارب أنشطة إنتاجية تصب في صالح الطاقة، وأيضا تحاول أن تكون هناك مكتشفات جديدة في مجال الطاقة تعطي هذه الدول ميزة إضافية لاقتصاداتها، وأيضا تعطي طمأنة للاقتصاد العالمي.
نعم دكتور، يعني هل ستحاول الولايات المتحدة تقويض النفوذ الصيني الاقتصادي وأيضا الروسي في المنطقة؟
الولايات المتحدة الأمريكية دائما ترى بأن تكون هي الرقم الأول في الاقتصاد العالمي، وهذا من حقها، ولكن في ظني لا بد أن يكون هناك حقيقة انسجام بين ثلاث دول روسيا والسعودية والصين وتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن احنا نعيش في منظومة عالمية لا يمكن فصل دولة على أخرى. لكن هذه الدول أعتقد هي من ستقود القرن 21، قرن يعتمد على الطاقة حتى 2050 اللي هو النفط، وبعد ذلك ستكون هناك الطاقة المتجددة. وبلا شك دول كروسيا والصين والسعودية تستثمر بشكل هائل جدا في الطاقة صديقة البيئة، وأيضا في الهيدروجين الأزرق والأخضر. فبالتالي يعني حان الوقت أن تنضم الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن تتجه بدل المواجهة إلى الدخول في تحالف وتشارك استراتيجي اقتصادي مع هذه الثلاث دول حتى يعني يستقر الاقتصاد العالمي وتسير يعني النتائج كما ينبغي. ولأن هذه تعتبر حقيقة هذه الدول مؤشر رئيس لطمأنة الاقتصاد العالمي. فبالتالي الولايات المتحدة بلا شك قد يكون هناك يعني لديها تخوف من دول كروسيا والصين، ولكن بوجود المملكة العربية السعودية التي تمتلك علاقة استراتيجية منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أن تكون وسيط استراتيجي فاعل في تقريب وجهات النظر، وأيضا يعني محاولة استكشاف مشاريع مشتركة بين هذه الدول. ما يعني لابد من تحكيم العقل الاقتصادي في المرحلة القادمة بعيدا عن المناكفات السياسية، لأن الاقتصاد العالمي لا يحتمل.
نلاحظ دكتور يعني تنامي الطلب على النفط، كيف سينعكس ذلك على الأسواق، وما الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لتجنب حدوث أزمة طاقة؟
طبعا المتابع لأسعار النفط يجد أنها في تزايد، أقفلت أمس على أكثر من 93 دولار، فبالتالي هذا دليل واضح أن هناك تخوف من الأزمات التي تحدث في العالم، فالطلب بلا شك متزايد. وهنا يعني أصبح لدى المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما حقيقة يملكان نصف احتياطيات العالم، أصبح لديهم صورة واضحة لاحتياجات أسواق النفط العالمية، أسواق الطاقة. فبالتالي يعني سيشهد هناك طلب شديد على الطاقة، خصوصا ونحن مقبلين على فصل الشتاء. كل هذه يعني تنبئ بأن قد تصل أسعار الطاقة إلى 100 دولار في الأيام القادمة أو قبل نهاية العام 2023، وفي ظني قد تتزايد إذا ما حلت مشكلة غزة وإسرائيل. وبالتالي هذه كلها يعني أيضا تعطي لفتة كبيرة جدا لدى متخذ القرار في روسيا والسعودية بأن يكون هناك ضوابط دقيقة، وأن تكون هناك حقيقة أسواق في أهم الدول اللي تحتاج للطاقة، بأن يكون هناك يعني حان الوقت الآن لإنشاء مكاتب تخص أوبك بلس في مختلف دول العالم، حتى تكون هناك مراقبة دقيقة لأسواق النفط حسب الاحتياجات، العرض، الطلب، الأسعار. أعتقد يعني محاربة النفط أصبحت يعني من التاريخ، لأن العالم أدرك تماما أن لابد من الاستفادة من دول عملاقة في الطاقة كالسعودية وروسيا، وأيضا دولة تعتمد على الطاقة بشكل كبير وهي محرك للاقتصاد العالمي من حيث المنتجات، وهي دولة الصين الشعبية. الآن في ظني بدأ القرن 21 يتشكل اقتصاديا، وأصبحت الدول أكثر تفهما لبعضها البعض.
نعم أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني، شكرا لك على هذه المداخلة. كشف وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون أن بلاده تهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يومياً قبل عام 2030، بعد استقرار الإنتاج الحالي عند حوالي 1,200,000 برميل يومياً، مضيفاً أن الاستثمار لن يقتصر على الحقول القائمة فحسب، بل سيشمل أيضاً الحقول التي تم اكتشافها ولم يتم تطويرها بعد. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور علي الشريف. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ودعني أبدأ من نية ليبيا زيادة إنتاج النفط إلى 2,000,000 برميل يوميا، كيف سيدعم ذلك الاقتصاد الليبي؟
نعم بكل تأكيد ليبيا، طبعا نحن نعلم أن ليبيا تعتمد على قطاع النفط فقط، وقطاع النفط هو المغذي الوحيد أو الشريان الوحيد للاقتصاد الليبي. عليه يعني الآن 1,200,000، ومنهم 200,000 يتم استهلاكها محليا، والذي يصدر 1,000,000 فقط بكاد يغطي الموازنة العامة التي وصلت إلى حوالي 100 مليار. عندما يكون 20 مليار دولار دخل الدولة السنوي، فإن هذا الإيراد من النفط سوف يغطي الموازنة العامة التي 60% منها مركبات وأكثر من 25% منها دعم، وبالتالي ليس هناك أي شيء ممكن الاستفادة منه في عملية إعادة الإعمار في ليبيا. وأنت تعلمين ليبيا بعد 2011 وقبل 2011 فيها بنية تحتية متهالكة وتحتاج إلى كثير من الأموال لإعادة إعمارها وإصلاحها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الآن إذا كان فكرت ليبيا في تعديل سعر الصرف، هي الفترة الماضية قررت أنها تخفض قيمة العملة الليبية أمام وحدة حقوق الصحف الخاصة وبقية العملات، وبالتالي خفضت قيمة الدينار الليبي وارتفعت مستويات التضخم بسبب هذا التخفيض، لأن ليبيا تعتمد على الواردات بشكل كبير، تستورد كل الطلب المحلي الليبي يغطى من الخارج، وبالتالي أي تغير في سعر الدولار سوف ينعكس مباشرة في ارتفاع أسعار السلع داخل الدولة الليبية. عليه حتى الآن المصرف البنك المركزي الليبي إذا أراد أن يعيد النظر في سعر الصرف وتخفيض سعر الدولار وواحدة حقوق الصحف الخاصة من جديد، فإنه يحتاج إلى عملة أجنبية. لن يستطيع الحصول على العملة الأجنبية في ظل الإنتاج الحالي اللي هو 1,200,000. يجب أن ترتفع كمية إنتاج النفط إلى 2 مليون أو أكثر. ثانيا يجب أن تستقر الأسعار في أسعار فوق 70 دولار أو 75 دولار، أن يستمر الإنتاج. كل هذه العوامل بشأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة القادمة في حال نجحت ليبيا في زيادة هذا الإنتاج مع المستثمر الأجنبي. نعم.
تاتنفت الروسية اكتشفت حقل نفط جديد في ليبيا، هل يمكن أن تصبح روسيا الشريك الرئيسي لليبيا في قطاع النفط والغاز برأيك؟
نعم، روسيا الآن أصبحت الحقيقة يعني بدأ لها دور كبير في أفريقيا، وبدأت تضع في قدمها يعني على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى، ومن ثم على الصعيد الاقتصادي، لأنه هو في الغالب الصعيد الاقتصادي هو المهم. الاقتصاد الأمريكي تحكم في العالم عندما كانت أمريكا أكبر اقتصاد في العالم. يعني الآن روسيا كغيرها من البلدان تسعى إلى وجود أسواق جديدة، ويعني كذلك أماكن لشركاتها للدخول في استثمارات في 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 جغرافيا العالم. ولعل أفريقيا والدول النفطية بالتحديد من بينها ليبيا التي تتوسط شمال أفريقيا هي هدف رئيسي لروسيا، ونحن نعلم دور روسيا حتى في الفترة السابقة في العملية السياسية وفي تواجدها المباشر والغير مباشر في مساعدة القوات المسلحة في التخلص من العناصر الإرهابية الموجودة في الدولة الليبية الآن. وبالتالي روسيا الآن إذا خضعت هذا الموضوع إلى عملية يعني مقارنات بين شركات، سوف تكون الشركات الروسية بكل تأكيد إذا قدمت عرض جيد يمكن للدولة الليبية تكون فيه للدولة الليبية مصلحة كبيرة. احنا نعلم المستثمر دائما يبحث عن مصلحته هو الشخصية فقط، احيانا يستبعد الكثير من مصالح الدولة المضيفة، لكن لو ان قدمت عرض بشكل يعني متوازن تستطيع هي ان تحقق فيه داخل الشركات نتاعها اللي هي الشركات الروسية، وكذلك تستفيد الدولة الليبية بشكل اكبر، لان الدولة الليبية دائما تسعى اذا يعني ان تحصل على اكبر قدر من العوائد، كل يسعى الى تعظيم الفائدة نتاعها. فنحن نتمنى أن الدور الروسي يكون موجود. روسيا ليست غريبة الآن عن قطاع النفط، وهي من الدول الكبرى الآن التي لديها خبرة في المجال النفطي، بالإضافة للولايات المتحدة وفرنسا وكذلك إيطاليا، هناك العديد من الدول، ولكن روسيا يكون لها دور كبير جدا إذا قدمت العرض المناسب وبإرضاء للجانب الليبي ومحاولة مساعدة الاقتصاد الليبي في النهوض من جديد وتوسعة يعني إنتاج النفط في الاقتصاد الليبي. نعم.
كيف يمكن برأيك دكتور أن تعود ليبيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، يعني خاصة أنها تمر بوضع سياسي غير مستقر؟
للأسف يعني للأسف أنا رجل الحمد لله رب العالمين، يعني عملي أو رسالتي في بحوثي كلها على الاستثمار الأجنبي المباشر اللي هو يعتبر عصب الاقتصادات الكثير من الاقتصادات العالمية. الاقتصاد الصيني الآن بحجم كبير الآن ويعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والمرجح أن يكون الاقتصاد الأول خلال ربع عقد القرن القادم. هذا الاقتصاد نجح بجذب الاستثمارات الخارجية للصين. الآن أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية في العالم ذهبت إلى الصين، فالصين أصبحت أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي نجحت عن طريق الاستثمار الأجنبي. ليبيا للأسف يعني من فترة من النظام السابق للأسف لم تستطع أن تجذب الاستثمار الأجنبي اللي ممكن يكون له دور كبير جدا مع تعظيم مصلحة الدولة بكل تأكيد، ولكن الاستثمار الأجنبي هو يعتبر مكسب ولديه خبرة ويفيد القطاع الخاص المحلي ويساعد على التصدير ويخفض الواردات ويخلق فرص عمل جديدة. كل هذه الفوائد اللي ممكن نحن نحصل عليها من الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقة ليبيا لم تستفد. حتى في فترة الثمانينات هي دخلت في الدولة الاشتراكية بالمعنى المجانب الاشتراكي وحرمت القطاع الخاص بما فيه الأجنبي، باستثناء ضعف الشركات الأجنبية اللي في قطاع النفط، لأن ليبيا ليست لديها قدرة إدارة قطاع النفط، وبالتالي ظلت الشركات الأجنبية وهي تمثل يعني نسبة بسيطة جدا من القطاع الخاص، يعني أقل من 5% من القطاع الخاص كانت هي الاستثمارات الأجنبية في ليبيا. التدفقات إليها إلى ليبيا كانت متواضعة، بالعكس ربما كانت التدفقات الصافية بالسالب. وبالتالي الحقيقة دور الاستثمار الأجنبي هو دور مهم وجدا للغاية، ولكن بظل هذه الظروف كما شرحت حضرتك الحقيقة في ظل عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، فإن رأس المال كما يقال رأس المال جبان، فلا يمكن دخول الشركات الأجنبية إلى ليبيا في ظل وجود سلاح وعدم استقرار سياسي واستقرار أمني. كل هذه العوامل سوف تجعل من المستثمر الأجنبي يحسن عن الدخول والمشاركة في تنويع قاعدة الاقتصاد الليبي ومساعدته على النهوض الجديد. نعم.
طيب دكتور، يعني برأيك ما هي أهم القطاعات التي تتمتع بها ليبيا ويمكن أن تجذب من خلالها الاستثمار الأجنبي؟
طبعا أول شيء اللي هو مشاريع البنية التحتية. نحن نعلم لا يمكن أن تقوم أي صناعات أو أي قطاعات تنمو إلا بعد أن تكون هناك نمو صحيح حقيقي في البنية التحتية. البنية التحتية في ليبيا الآن متهالكة، يعني كانت متهالكة أصلاً قبل 2011، وهذا التهالك ازداد عندما بعد 2011 وهذه الحروب وعدم الاستقرار، وبالتالي الاستثمار الأول يجب أن يكون في البنية التحتية، وهذه الاستثمارات طبعاً لا تستطيع الدولة أن تقوم بها بنفسها، وإنما يجب أن تدخل في نظام البارتنرشيب تريبل بي اللي هو المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إعادة يعني تهيئة البنية التحتية الصحيحة التي تتناسب مع دولة مثل ليبيا. ومن بعد ذلك نبدأ في عملية يعني وضع خطة طويلة الأجل في القطاعات في ليبيا التي تمتلك ما يسمى بالميزة النسبية الكومبيتيتيف التنافسية، أو الخيار التنافسية اللي ما يسمى بالكومبيتيتيف نس. نركز على هذه القطاعات حقيقة، ومن ضمنها قطاع النفط. قطاع النفط ليس استخراج وتصدير فقط، وإنما هناك صناعات نفطية تقوم على هذا القطاع كبيرة جدا. الآن السعودية وصل مساهمة القطاعات يعني الغير نفطية في السعودية بما في ذلك طبعا إنتاج المستخلصات النفطية إلى 40% من حجم الناتج، وهذه نسبة ارتفعت في ليبيا. إلى الآن قطاع النفط الآن يهيمن على أكثر من 98% من إنتاج الناتج المحلي، وبالتالي يجب أن نركز على من بين الصناعات النفطية. وكذلك الحقيقة ليبيا تمتلك رقعة كبيرة جدا من الأرض، يوجد بها كمية كبيرة من المياه في باطن الأرض، وبالتالي قطاع الزراعة ممكن يكون له دور كبير جدا. ثالث حاجة عملية الصناعات التحويلية اللي هي لها دور كبير جدا، وتعلم موقع ليبيا تقع في منتصف قارة أو الشمال الأفريقي، وهي حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا وغيرها من الدول، وبالتالي هذا الموقع يمكن الاستفادة منه في إعادة يعني إيجاد صناعات قيمة مضافة ومساعدة الإنتاج المحلي في هذا الموضوع، ومن ثم إعادة التصدير. كذلك تطوير القطاع السياحي وقطاع مهم جدا، وخاصة ليبيا تمتلك حوالي 2900 كيلو متر من الشاطئ، الشاطئ المتوسط. كذلك السياحة الصحراوية، وجود الكثير من المواد المعدنية الأخرى باستثناء النفط في الصحراء الليبية، من بينها الذهب، ومن بينها يعني الحقيقة السيليكون الرمال الصالح لعملية إنشاء المشاريع الإلكترونية. فالحقيقة هناك الكثير من المجالات التي لا زالت بكر في هذا الموضوع، ولا تحتاج إلا إلى شركات متخصصة تقوم بهذه يعني الاكتشافات والمساعدة في عملية التنويع. وطبعا هذه من تركيش الاستثمار الأجنبي اللي نحن يجب أن نوفر له مناخ الاستثمار الملائم المتمثل في الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، وكذلك الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الاستثمار. نعم.
الخبير الاقتصادي الدكتور علي الشريف، شكرا لك على هذه المداخلة. وإلى فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، حيث قال علي البلوشي عضو المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة الحكومية لتمكين الشباب في أبوظبي لسبوتنيك إن العديد من الدول لا تستطيع الوصول إلى التمويلات المالية رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة فيها.
أول شيء المؤتمر مؤتمر استثماري قبل أي توبك يكون مطروح. طبعا الاستثمار اليوم في قطاعات مختلفة، واليوم كان السبجكت الرئيسي كان هو التكنولوجي في الأمور المالية، وبالعكس العالم اليوم في فرص كبيرة في دول فقيرة وناس غير ما قادرة توصل لحسابات بنكية أو فرص مالية، وهم محتاجين هذا الشيء. ففي هناك فرص استثمارية كبيرة وفي طرق استراتيجيات شغالة عليها القطاعات الخاصة بالتعاون مع قطاعات حكومية، وفرص لكل الانتربرنورز والبزنس اونرز تو انفست في هذا القطاع. طبعا اليوم في دول فقيرة او قطاعات فقيرة او بعض الناس ما قادر توصل لهذه الخدمات ومحتاجين لخدمات مالية تعطي سيكيور اكثر، ترانسفير اكثر، فرص لأوبورتينيتيز لبدء عمل، لاستثمارات، لاعمال. فهو بيعطي دافع كبير لتقوية اقتصادات المناطق اللي هي rural areas around the world. يعني في التوترات السياسية موجودة على مر السنين، في تقلبات يعني up and down، بس أكثر البنوك صارت أكثر يعني ملتزمة بالقوانين أكثر بعد جائحة كورونا، بعد تعرض شركات عملاقة لأزمات كبيرة. يعني صارت هي تأخذها بعضها حجة بالتوترات السياسية، بس هي خايفة لتعطي تمويلات كبيرة، هي مثلا 100 مليون دولار بلس، تخاف لأن لازم تشوف فيزيكال، نقول أوراق ثبوتية 300%، واللي دائما عنده 300% ما يحتاج أي investment. فصار فيه اليوم بروجرام يدعم الاستثمارات الدولية، بروجرام عالمي للinvestments، بيدعم هذه البنوك لفتح أبواب وفرص جديدة للناس اللي تبحث عن تمويلات واستثمارات لتقوية استثماراتها. في معايير طبعا موجودة دولية، في ريجوليترز، في بوليسي وبروسيجر، وشغالة فيها أنها تحاول تقلل من نقول سلطة البنوك في توقيف التمويلات، أنها تسهل أكثر المستثمرين. وطبعا الحكومات هي اللي تكون ريجوليتد فيها أكثر من كل سنترال بانكس، هو بيتحكم بهذه البوليسي والريجوليشن. توازن عنصر رئيسي أو كي بلاير في أن الاستثمار يكون ستيبل، والمستثمر نفسه يحس براحة في استقرار الأمور المالية العالمية. دخول الصين وأنت مش ما تقول يعني موازنة الميزان في الأمور المالية العالمية، وطبعا بعد أزمة الكريبتو اللي صارت قبل فترة، هذا كله يعد في أمور الفاينانس، فاينانس إيشو والفاينانس ستابلتي. ودائما دخول الصين والميزان هذا بالعكس يعطي حافز أكبر للمستثمر ويريح الجهات الفاينانس. أي طبعا أكيد هي بيج بلاير في الورلد وايد، يعني في الإيكونومي، في الصناعات، في قطاعات، كل القطاعات اليوم. يعني شوف بالعكس في استثمارات يعني كانت قبل فترة شغالة، ممكن بسبب أزمة صارت وقلت ممكن في فترة قليلة، بس العلاقات جيدة والأمور بالعكس في ستابلتي. وموازنة مع دخول الصين والعلاقات اللي صارت مؤخرا مع روسيا، في إقبال كبير بالعكس. عندنا في الإمارات صار إقبال فظيع من المستثمرين الروس، في دبي وأبوظبي كذلك، استثمار عقاري واستثمارات أخرى في الانفراستراكتشر وغيرها، في أمور الفنتك بالذات بعد.
بدوره قال رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبيدلي العبيدلي:
أهمية هذه الجلسة أنها ألقت الضوء على التحول اللي يشهده العالم خاصة في المجال الاقتصادي لما يتعلق بالتحول الرقمي والاحتواء المالي بناء على مخوضات التحول الرقمي. المجال كبير والتكنولوجيا الحقيقة لا محدود الإمكانيات في إفادة الجانب أو القطاع المالي، سواء بالموبايل، سواء بالمنصات، سواء بتحويل الممارسات اليومية من شكلها الممركز إلى شكلها اللامركزي. بالتالي سنشهد بناء على هذا المقولة تحول في آليات مؤسسات وعلاقات كل ما يتعلق بالأسواق والتجارة والاقتصاد، وسنشهد جيل جديد يتحول إلى عامل أساسي في هذا التحول. هذا لن يكون على حساب الإنسان، سيظل الإنسان هو الأساس بأي تحول رقمي، وفي غياب الإنسان يصبح التحول الرقمي جثة هامدة. الذكاء الاصطناعي طبعا الحقيقة في الآن يعني نقاش طويل عليه، إيجابيات وسلبيات. لا شك أن إيجابياته كبيرة لأنه يحول يعني كل ما تحت سيطرة خلينا نقول فضاء الإنترنت من معلومات ومواد خام كمعلومات إلى بيانات قابلة للاستفادة والإفادة، وبالتالي هناك توليد يعني للمعلومات بحيث يستطيع أن يستفيد منها أصغر شخص من ناحية العمر وأكبر شخص وأهم شخص وأقل شخص مكانة في المجتمع.
بدورها قالت ديالة حويلة مسؤولة البرامج في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا في تصريح لسبوتنيك:
وقتا بنحكي عن الطاقة المتجددة، الاستثمارات عم بيزيدوا، لهم عم بيزيدوا كذا سنة، وسنة الماضية بال 2022 سجلنا أعلى رقم بالاستثمارات بالطاقة المتجددة، حوالي نص تريليون دولار يلي هو رقم منيح، بس بعده منه كافي لحتى نحقق كل أهدافنا لحتى نخلي climate change يقل مثل ما لازم. لحتى نضلنا على درجة ونص من الحرارة، ارتفاع الحرارة، لازم نزيد هدول الاستثمارات بتقريبا أكثر من 3 أضعاف. أهم التحديات هي أنه هذا الانتقال مكلف، بيكلف كتير، مش بس بدنا نلاقي الاستثمارات مثل ما قلنا لازم يكتروا 3 أضعاف، كمان المشكلة أنه هلأ مع أنه عم بيزيدوا الاستثمارات دايما عم بيكونوا كلهم متركزين ببلاد يلي هن قادرة تاخد هدول الاستثمارات. لحتى نعمل هيدا الترانزيشن، هالانتقال بالطاقة يكون على نطاق عالمي، لازم نقدر ناخد هدول الاستثمارات على الدول يلي أقل تنمية، يلي صعب هونيك كتير إن نعمل استثمارات. فهون لازم لنا مساعدة من الدول، لازم لنا مساعدة من كل المنظمات العالمية. الاستثمارات مثل ما قلنا عالميا عم بيزيدوا، بس عم بيكونوا كلهم مركزين ببلاد معينة يلي هن الصين، أمريكا وأوروبا، وكمان عم بيكونوا كتير متركزين بتكنولوجيا معينة مثل الطاقة الشمسية والهواء، فلحتى نقدر نعمل عن جد انتقال لكل الانرجي سيستم لازم نحط اكثر انفستمنتس بال هيتينج اند كولينج وبالترانسبورت. فهدول غير الطاقة غير الكهرباء في مجالات كتير واسعة لحتى وبعد كتير شغل لازم نعمله بباقي استعمالات للطاقة غير الكهرباء يلي هن وقت بدنا نستعمل الهيت for example للصناعة، أو بدنا نستعمل للترانسبورت بالطيارات وبالسيارات وبالشيبينج. في كتير بعد مجالات كتير واسعة بعد ما بلشنا شغل. في عنا كتير مجال لحتى نساعد الدول الغنية، لازم كتير تساعد الدول يلي مش قادرة أنها تقدر تحقق هدول الانفستمنتس، لأنه هونيك بيكون خطورة الانفستمنتس الريسكس أو الانفستمنتس بيكون كتير عالية، فما في كتير مجال لحتى ينعمل استثمارات من القطاع الخاص بالأخص. فبهدول المحلات عايزنا كتير تدخل من القطاع العام، وبما أنه بهدول البلاد الموازنات تبع الدول منهم كتير قادرين يحملوا، خصوصا بعد كوفيد بعد كل الكرايسيز يلي قاطعين فيهم، هون في عنا كتير مجال كبير للمساعدة من الدول، لأنه مثل ما قلنا الجلوبال انرجي ترانزيشن هو شيء على نطاق عالمي. يعني إذا قدرنا نحول الطاقة بكم بلد وما قدرنا بالباقي البلاد، خصوصا بالبلاد الناشئة اللي هن رح يكونوا بالمستقبل رح يلعبوا دور كبير بال انرجي ميكس عالميا، هون لازم البلاد الأغنى يساعدوا البلاد اللي مش قادرين هن يتحملوا هدول التكاليف. في تقدم كبير، وفي كمان تغير نوع النقاش عم بيتغير، وعم بيصير كتير أقرب للمشاكل المضبوطة يلي هي منها مشاكل تكنولوجية. المشاكل أو الصعوبات منها صعوبة تكنولوجية، منها قصة أنه نبدل الغاز والديزل بشمس. هيدي الترانزيشن منها تكنولوجية، هيدي الترانزيشن اجتماعية واقتصادية. وهلأ عم بيصير الحديث أكثر موجه صوب هدول إذا بدك the core of the issues، عم بيصير أكثر عم نقدر نطالهم وعم نقدر نحكي فيهم بمجالات أوسع من مجالات الطاقة. من 10 سنين كنا هذا الحديث كان بس بمجال الطاقة، اليوم عم نحكي فيه بمجالات مثل اليوم بمجالات الاستثمارات، بمجالات التريد، بمجالات أهم كتير وأوسع كتير، وهيك بنحس إن عن جد عم نطال المشكلة بالكور تبعها.
نهاية حلقة قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.